كيف يعقل أن شاباً يحمل هاتفاً ذكياً وكاميرا فقط؟ يعني يمكنه أن يجني 95,000 درهم من فيديو واحد، بينما عائلة في الشارع المجاور تعجز عن شراء كيس من الفحم لطهي طعامها، والسبب نظام أسواق جملة يعود للقرن الماضي.
مفارقة غريبة جداً بصراحة.
بالضبط. في هذا الاستكشاف المتعمق اليوم، نحن أمام مهمة لتفكيك مجموعة من التقارير والمقالات الدسمة جداً والتي صدرت في العدد 100 من مجلة ويكند.
عدد مليء بالتفاصيل.
جداً. وهدفنا هنا ليس مجرد سرد الأخبار، بل محاولة استخراج تلك الروابط الخفية بين ما يحدث في جيوبنا كل يوم وبين القرارات الكبرى التي تتخذ في قاعات الوزارات أو حتى في المؤتمرات الدولية.
الأمر المثير للاهتمام في هذه المصادر هو أنها تضعنا أمام مرآة تعكس تناقضات مرحلة تحول حاسمة جداً. يعني ما نقرأه عن تقلبات أسعار السلع أو تعديل قوانين تسيير الجهات أو حتى الاتفاقيات الدبلوماسية
يبدو كأنه جزر معزولة، أليس كذلك؟
بالضبط، يبدو كجزر معزولة، لكنه في الواقع نظام بيئي واحد ومترابط. كل قرار سيادي وكل خلل إداري يجد طريقه في النهاية ليؤثر بشكل مباشر على مائدة الطعام
وعلى مستقبل جيل كامل أيضاً. طيب، دعنا نبدأ من تلك المائدة بالذات ومن النقطة التي بصراحة تستنزف طاقة الجميع حالياً، وهي القدرة الشرائية.
موضوع الساعة.
أكيد، خاصة في ظل موجة حر متواصلة وأجواء متقلبة تجعل من النزول إلى السوق امتحاناً نفسياً وبدنياً حقيقياً. المصادر التي بين أيدينا ترصد أرقاماً يعني لا يمكن تجاهلها. نحن نتحدث عن سلع أساسية قفزت أسعارها بشكل جنوني.
أرقام مخيفة فعلاً.
قفزت من 46 درهماً إلى 76 درهماً، وأخرى من 56 إلى 80 درهماً. لكن ما لفت انتباهي بشدة هنا هو أسعار الفحم الخشبي أو ما نطلق عليه محلياً الفاخر.
الفاخر، نعم. أزمته تتكرر.
صحيح. مع اقتراب الأعياد يقفز ثمن الجملة ليتراوح بين 8 و15 درهماً. بصراحة أنا لا أفهم هذا. يعني الغابات لم تختفي فجأة.
أكيد لم تختفي.
وعملية إنتاج الفحم لم تتغير تقنياتها منذ عقود طويلة. فما الذي يجعل السعر يتضاعف بهذه الطريقة المروعة؟ أين يذهب هذا الفارق الكبير في السعر؟
شوف، الفارق لا يذهب إلى الحطاب ولا إلى المنتج الأصلي في الغابة.
إذن لمن يذهب؟
إنه يضيع في غابة أخرى غير مرئية تماماً، غابة الوسطاء. المشكلة هنا حسب ما توضحه التقارير ليست مرتبطة أبداً بقواعد العرض والطلب الكلاسيكية أو بنقص في كمية الخشب.
إذن هناك تلاعب متعمد.
بالضبط. المشكلة تكمن في التشوهات العميقة داخل ما يسمى بسلاسل التوزيع. التقارير تشير صراحة إلى فئة تعرف بالشناقة أو المضاربين.
الشناقة. هؤلاء لا يضيفون أي قيمة للسلعة، أليس كذلك؟
أبداً، لا يضيفون أي قيمة إنتاجية. هم ببساطة يعني يشترون المحصول أو الإنتاج في مراحله الأولى ثم يبيعونه لوسيط آخر، وهكذا.
كأننا نتحدث عن سماسرة التذاكر.
تماماً مثل سماسرة التذاكر.
الذين يستحوذون على تذاكر الحفلات لبيعها في السوق السوداء بضعف الثمن، لكننا هنا نتحدث عن طعامنا واحتياجاتنا المعيشية الأساسية.
وهو أسوأ من ذلك بكثير. كل يد تمر عليها السلعة تضيف هامش ربحها الخاص، لدرجة أن كيس الفحم الذي قد يكلف دراهم معدودة في مصدره يصل للمستهلك بسعر خرافي.
هذا عبث حقيقي.
وهذا الوضع تحديداً دفع وزارة الداخلية لتقديم تشخيص في غاية الصراحة، حيث تم الاعتراف بأن منظومة أسواق الجملة القديمة بصيغاتها وتصميمها الحاليين
هي التي تفرخ هؤلاء الوسطاء.
نعم، هي البيئة الحاضنة والمفرخة للشناقة. الأسواق القديمة تفتقر تماماً إلى الشفافية والتتبع الرقمي الذي يسمح بمعرفة مسار السلعة من المنتج إلى المستهلك.
ولهذا السبب هناك حديث عن قانون جديد.
صحيح، يتم الآن إعداد قانون جديد لتنظيم أسواق الجملة لمحاولة قطع الطريق على هؤلاء المضاربين وفرض مسار شفاف.
طيب، وسط هذه الفوضى المصادر تطرح بديلا مثيرا جدا للاهتمام، وهو الفحم المضغوط أو الفحم البيئي.
الفيتور.
بالضبط. هذا النوع يصنع من مخلفات عصر الزيتون أو الفيتور ومن نشارة الخشب، والأرقام في المقالات تقول إن ثمنه يبدأ من 8 دراهم فقط،
وهو ثمن تنافسي جدا،
ناهيك عن كونه حلا اقتصاديا يقلل الانبعاثات ويحمي الغطاء الغابي من الاستنزاف. سؤالي هنا، إذا كان لدينا حل سحري ومحلي الصنع كهذا، لماذا نجد أنفسنا لا نزال نتقاتل على الفحم التقليدي بأسعار مضاعفة؟
لأنك هنا تصطدمين بعامل نفسي واجتماعي معقد جدا.
تقصد العادات؟
العادات والثقة. تغيير سلوك المستهلك يتطلب وقتا ومجهودا توعويا هائلا. عندما يعيش المستهلك في بيئة تسوق تتسم بالتلاعب والغلاء المستمر،
يفقد الثقة في كل شيء.
بالضبط، يتولد لديه حاجز من الشك تجاه أي منتج جديد، حتى لو كان أرخص وأفضل بيئيا. هو يحتاج لضمانات،
ويحتاج أن يجده بسهولة أيضا، وليس فقط في المساحات التجارية الكبرى.
نقطة مهمة. بالإضافة إلى ذلك، المضاربون في سوق الفحم التقليدي لديهم شبكات توزيع متجذرة في كل الأحياء، ويصعب على المنتجين الجدد اختراقها بسهولة دون دعم حكومي قوي.
هذا يعيدنا إلى دور المؤسسات وطريقة تسيير الأمور على الأرض. فإذا كانت أسواق الجملة المحلية تعاني من هذا العبث الإداري، وحتى البنية التحتية تواجه تحديات يومية
كالعطب التقني الأخير الذي شل حركة الترامواي في الرباط.
بالضبط، هذا العطب الذي تصدر العناوين في المصادر يربك حركة الناس، ويحيلنا مباشرة للتساؤل حول من يدير الشأن المحلي. هذا ينقلنا بسلاسة إلى القسم الثاني من المصادر، وهو التشخيص الحكومي الجريء لنتائج 10 سنوات من الجهوية المتقدمة.
هذا التشخيص كان استثنائياً. تقييم وزير الداخلية عبد الوافي لافتيت لهذه العشرية استخدم لغة غير معتادة في السياسة.
لقد استخدم مثلاً شعبياً صادماً.
نعم، قال إنها خرجت من الخيمة ميلة.
واو، خرجت من الخيمة ميلة. هذا الوصف يعني أن التأسيس نفسه كان معطوباً.
تماماً، في لغة تقييم السياسات العمومية، هذا يعني أننا لا نتحدث عن مجرد أخطاء في التنفيذ، بل عن عيب جيني في الهيكل التأسيسي للمشروع نفسه.
التقارير تشير إلى أن القانون القديم 111.14 جعل تنزيل الاختصاصات الذاتية للجهات شبه مستحيل، ولذلك تم اقتراح مشروع قانون تنظيمي جديد رقمه 031.26
لتدقيق هذه الاختصاصات ومنحها الفاعلية.
لكن بصراحة أنا هنا أقف حائرة ومشككة نوعاً ما. إذا كان مشروع بحجم الجهوية المتقدمة يسير بشكل مائل 10 سنوات كاملة،
تهدر فيها أموال وفرص ضخمة.
صحيح، هل المطلوب منا أن نصدق أن مجرد تغيير رقم قانون سيقوم بتصحيح هذا المسار بسحر ساحر؟ أليس الخلل في العقليات التي تقاوم التنازل عن السلطة المركزية أكثر من كونه خللاً في الأوراق؟
من المنطقي جداً أن ننظر إلى هذا التعديل بشيء من الريبة، فالقوانين لا تبني مستشفيات ولا تنظم أسواق جملة بمفردها.
بالضبط.
لكن دعنا نفكك ما كان يعنيه القانون القديم على أرض الواقع. المشكلة حسب التشخيص لم تكن في غياب حسن النية، بل في الضبابية القانونية.
كيف ذلك؟
تخيلي أن جهة معينة ترغب في بناء مركز ثقافي أو سوق جديد. حسب القانون القديم، رئيس الجهة ينتظر من الوزارة في العاصمة أن تمول وتؤشر، وفي نفس الوقت
الوزارة تعتبر أن الجهة مستقلة ويجب أن تتصرف.
بالضبط. النتيجة هي 10 سنوات من رمي الكرة بين الأطراف والمشاريع معطلة. القانون الجديد لا يدعي امتلاك عصا سحرية، لكنه يأتي بمبدأ أساسي وهو تحديد المسؤوليات.
يعني يلغي منطقة الظل التي يختبئ فيها الجميع هرباً من المسؤولية.
نعم، وهذا النقد الذاتي الجريء من داخل المؤسسات هو خطوة أولى ضرورية لترميم الأساس بدلاً من مجرد تزيين الواجهة.
إذن الهدف هو رسم خطوط فاصلة واضحة، وهذا يقودنا إلى نقطة في غاية الأهمية عندما نتحدث عن ضغط الأسواق وغلاء الأسعار من جهة، وتعثر آليات التسيير المحلي من جهة أخرى.
هناك ضغط يومي هائل يتراكم،
وهذا الضغط من يدفع ثمنه في النهاية؟ الحلقة الأضعف طبعاً الأطفال والشباب. هذا يطرح تحديات صحية واجتماعية خطيرة أوردتها التقارير،
مثل التحذيرات الصحية الأخيرة.
نعم، مثل تحذير منظمة الصحة العالمية من أن الكالة أو التبغ الفموي تسبب سرطان الفم. الشباب قد يلجأ لمثل هذه البدائل الرخيصة المدمرة كنوع من الهروب.
صحيح، وهذا يتقاطع مع السلوك الإجرامي أحيانا.
وهو ما أوصلنا لخبر إطلاق وزارة العدل بشراكة مع اليونيسف دراسة وطنية شاملة حول جنوح الأحداث في شهر يونيو.
الربط الذي قمت به هنا مهم جدا. جنوح الأحداث ليس ظاهرة معزولة أو جينا وراثية،
بل هو نتيجة بيئة اقتصادية وتعليمية معقدة.
عندما تجدين طفلاً في الشارع يتجه نحو الجريمة، فأنت تنظرين لنتيجة نهائية لسلسلة من الإخفاقات. أب عاجز عن مواجهة المضاربين في السوق، وزارة فشلت في بناء مدرسة بسبب قوانين مائلة.
إذن هل يمكننا القول أننا بدأنا أخيراً ننتقل من عقلية معاقبة العرض إلى استراتيجية علاج المرض من جذوره؟
هذا هو الهدف المعلن من هذه الدراسة. المثير للاهتمام أنها تستهدف 7 جهات محددة.
نعم، التقارير ذكرت الرباط سلا، الدار البيضاء استاط، الشرق، طنجة، تطوان، سوس ماسة، بني ملال خنيفرة، ومراكز آسفي.
وتستهدف فئات هشة ودقيقة جدا كأطفال الشوارع، المنقطعين عن الدراسة، الرحل، والأطفال في تماس مع القانون.
لماذا هذا التحديد الجغرافي والفئوي الدقيق؟
لأن الاعتماد على المقاربة الزجرية وحدها أثبت فشله. اختيار هذه الجهات 7 تحديداً يوفر عينة تمزيئية مذهلة للواقع شديد التنوع.
يعني كل جهة تمثل تحديا مختلفاً.
بالضبط. الدار البيضاء تمثل ضغوط التمدن، بينما بني ملال أو سوس تعكس التحديات القروية. الهدف هنا هو بناء قاعدة بيانات علمية صلبة للإجابة عن سؤال أساسي: لماذا انحرف هذا الطفل؟
لبناء سياسات وقائية وإعادة إدماج بعيداً عن الحلول التقليدية.
نعم، لتقديم توصيات حقيقية تمنح هؤلاء الأطفال فرصة ثانية بدلاً من تدميرهم في مؤسسات إصلاحية.
هذا يجعلني أفكر في الصورة الكبرى. لكي تتمكن الدولة من تمويل كل هذه الإصلاحات الاجتماعية وتصحيح مسار الجهوية، يجب أن تمتلك سيادة اقتصادية ودبلوماسية قوية،
خاصة في عالم يمر بظروف متقلبة جدا.
وهذا ما تذكرنا به المصادر حين تتحدث عن الأخبار المتداولة عالميا عن إعدامات سرية ترفع مؤشرات الأحكام القياسية في إيران. العالم غير مستقر، فكيف نحصن أنفسنا في ظل هذه الأمواج العاتية؟
التحصين يبدأ من قوة السيادة الاقتصادية والدبلوماسية. المصادر تقدم لنا 3 مشاهد دولية ترسم هذه الاستراتيجية.
المشهد الأول في باريس، أليس كذلك؟
صحيح، في مؤتمر مجموعة 7، حيث أكدت وزيرة المالية نادية فتاح العلوي أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة هي قرار وطني وسيادي.
يعني ليس مجرد استجابة لإملاءات خارجية.
بالضبط، هو قرار يتماشى مع النموذج التنموي الجديد. النظام المالي النظيف هو ما يجعلك شريكاً موثوقاً وتجذب استثمارات.
وهذا يمهد للمشهد الثاني القادم من الرباط.
نعم، إعلان وزير الخارجية ناصر بوريطة عن قرب زيارة ملكية لفرنسا ومعاهدة تاريخية قيد الإعداد، مما يعكس دينامية جديدة.
الدول لا توقع معاهدات تاريخية إلا مع شركاء لديهم موثوقية عالية
ومناعة قوية. وهنا نصل للمشهد الثالث في أثينا،
حيث أكد أندري أزولي أن المغرب واليونان يقدمان نموذجين حضاريين يستخدمان التنوع الثقافي كجسر للحوار.
الدبلوماسية ليست اقتصادا فقط، بل قوة ناعمة وعمق ثقافي.
طيب، هنا يجب أن أشاركك ملاحظة استنتاجية، يعني مفارقة مذهلة وجدتها في هذه التقارير.
ما هي؟
المغرب يلعب الشطرنج على عدة رقع في وقت واحد. يفرض سيادته المالية في باريس، يبني جسوراً ثقافية في أثينا، يخطط لمعاهدات تاريخية. وفي نفس العدد من المجلة نجد خبراً عن مفارقة الاقتصاد الرقمي.
تقصدين خبر صانع المحتوى؟
نعم، الشاب المغربي طه إيسو يحقق 95,000 درهم من فيديو واحد على يوتيوب.
أرقام خيالية فعلاً.
تخيل، في الوقت الذي تتحدث فيه الدول عن ملايين الدولارات، شبابنا يبتكرون اقتصاداً رقمياً موازياً يحققون فيه أرباخاً خيالية بعيداً جداً عن الأسواق التقليدية ومشاكل أسواق الجملة التي تحدثنا عنها.
هذا الرقم يعكس زلزالاً يضرب المفاهيم التقليدية للاقتصاد. الاقتصاد الرقمي لا يعترف بأسواق الجملة ولا بالشناقة،
ولا ينتظر قوانين التسيير الجهوي لتعديل الخيمة المائلة.
بالضبط، هذا الجيل وجد طريقة للقفز فوق الحواجز البيروقراطية ليخلق ثروته في فضاء افتراضي سريع التحول. تشريعاتنا بالكاد تحاول مواكبته.
يا لها من رحلة تحليلية مليئة بالتناقضات. يعني انطلقنا من غضب المستهلك أمام ارتفاع أسعار الفحم بسبب المضاربين، واعترافات شجاعة بتعثر الجهوية،
ومروراً بحماية الأطفال من الجنوح،
وصولاً إلى سيادة المغرب المالية والدبلوماسية. أعتقد أننا جمعنا الخيوط كما وعدنا، لكن بالتأكيد هناك فكرة ختامية يجب أن نتركها معلقة.
الفكرة الاستفزازية هنا، والتي لم نناقشها بعد، هي للتأمل فعلاً. إذا كان صانع محتوى واحد قادراً على توليد 95,000 درهم من فيديو واحد في الفضاء الرقمي،
أرباح ضخمة،
بينما تتعثر الأسواق التقليدية كالخضروات والفحم في وحل وسط والشناقة، فهل نحن نقترب من يوم يتجاوز فيه الاقتصاد الافتراضي كل المؤسسات المادية بخيامها المائلة؟
سؤال مخيف ومثير في نفس الوقت.
وماذا سيحدث للطبقة العاملة التقليدية عندما يصبح الهاتف الذكي هو سوق الجملة الحقيقي؟
هذه فترة قوية جدا، نتركها لتتخمر في أذهان كل من يتابع هذا الاستكشاف المتعمق اليوم. ندعوكم للتفكير والبحث في هذه التحولات وتأثيرها علينا جميعا. شكرا لمرافقتكم لنا في هذه الرحلة، وإلى اللقاء في قراءة استكشافية قادمة تغوص أعمق فيما وراء الأخبار.